الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول وجوه الإعجاز في التشريع، وقد توقفنا في آخر لقاء بيننا حول التشريع الذي وضعه الله للتعامل بين العباد، كيف يتعامل الإنسان مع من حوله من العباد. وعرجنا على أن الله عز وجل راعى البعد القلبي والبعد النفسي والبعد العاطفي والبعد الفطري في كل ما وضع من هذه الشرائع، بل الأمر أشد. الإنسان نفسه يحتاج في معاملته قبل أن يحسن التعامل مع غيره، يحتاج الرقي في نفسه، يحتاج الزكاة لقلبه. لذا بيّن الله عز وجل أن هذا الكتاب الكريم قد تكفل الله من خلال ما أوجد فيه من أحكام وشرائع أن يزكو بنفوس المتعاملين جميعا، وده أخطر جانب تسمو به المعاملات المادية. لو هتتعامل مع البشر العاديين ستتعامل مع من اقتادتهم الشياطين، فهل يصدر عن الشيطان معاملة حسنة؟ وصلت؟ يبقى أنت هتتعامل مع مين؟ مع شياطين. مهما حسنت من معاملة تستقيم المعاملة بينك وبين العباد؟ من تحسن إليه يسيء إليك، ومن تصدق معه يكذب عليك، ومن تكون أمينا معه يخونك. رب العباد أراد أن يرحمنا من هذا البلاء، فوضع لنا من الشرائع ما يضمن لنا الحياة في أمة زاكية. هذا الجانب من أخطر الجوانب في التشريع التي غابت عن واقع البشرية. نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله إسماعيل لما من الله عليهم ببناء البيت تضرعوا للرب بهذا المعنى، فلما فرغ من بناء البيت كما حكى القرآن الكريم يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
فطلبوا ايه؟ أمة مسلمة. ثم طلبوا أسباب إسلامها، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وإيه؟ لا، قال ويعلمهم، ما قالش يزكيهم الأول، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى جعل العلم سابق على التزكية، ولا التزكية سابق على العلم؟ ليه؟ لماذا؟ جميع الأمم قبلنا وجميع الأمم غير أمة القرآن لا يزكو فيها من النفوس إلا أصحاب العلم. والعلم كما جاء في الحديث علمان، علم نافع يورث صاحبه خشية الله، وعلم لا يرفع لصاحبه شأنا ولا قيمة. وصلت؟ لذا عد الله أهل الخشية أهل العلم، ومن عداهم لا يعلمون. فقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون أثر القيام وأثر الطاعة وأثر عبادة على القلوب، قل هل يستوي الذين يعلمون أهل الخشية دول والذين لا يعلمون. فعد الناس فريقين، فريق أهل خشية وهم أهل العلم، ومن عداهم لا يعلمون حتى لو كان واخذ الدكتوراه. أيوة وصلت. قل هل يستوي الذين يعلمون حقيقة الخوف من الله ومراقبة الله والخشية من الله، هل يستوي هؤلاء الذين يعلمون عن الله ما أراد مع من لا يعلمون شيء عن هذا؟ وإن حصلوا من علوم الدنيا ما حصلوا. ندرك هذا المعنى الدقيق. أقل الواحد حفظه يرتقي بصاحبه لأهل مرتبة أهل العلم، كما نص القرآن فقال تعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أهل الباطل حشك. ثم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول ابن كثير وغيره فعد الله حملة القرآن من الذين أوتوا العلم أهل الوحي. وصلت. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لأن اللي أوتي القرآن يا أخوانا أوتي الوحي كله كما جاء في الحديث، من جمع القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه. النبوة كلها فين؟ في صدره. يستوي ده بغيره؟ ما يستويش. هنفهم نتعلم. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل طلبوا هذا الطلب، أن يزكوا أهل العلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعلوا التزكية مرتبة على طلب العلم وتحصيله. فلم يعرف في التاريخ كله نفس زاكية إلا نفس أهل العلم. الأم اللي ما عرفش حاجة تزكو نفسه من فين؟ خلي بالنا. لما استجاب الله الدعوة عكس، جعل التزكية سابقة على العلم. في المواضع الثلاثة اللي ذكر فيها استجابة الدعاء قال لقد من الله على المؤمنين، فسمها ايه؟ منة. المنة في اللغة يا اخوانا عطية بلا استحقاق من المعطى له. يعني انا استحق النبوة دي؟ ما نستحقهاش، لكنها محض فضل من الرب. عشان نعرف أن هذه النبوة محض عطاء وفضل من الله خالص دون استحقاق من جميع الخلائق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، بعدين قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فجعل التزكية سابقة على العلم. تفرق كثير قوي، هنشوف. في الموضع الثاني قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الآية الثالثة قال هو الذي بعث في الأميين. من الأميين؟ أهل العلم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ما لهمش في علم حاجة، هم دول اللي هيجعل الرب منهم أمة مسلمة. أيوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكي الأميين مش العلماء، يزكي الكل، صح صح معايا؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال، بس الضلال مبين جاب آخره، بلغ غاية الوضوح في الضلال، بلغوا نهاية الانسفال من أبيض ضلال لأزكى الرجال. تيجي ازاي المعادلة دي؟ بالوحي، صح صح معايا؟ لأن الموضوع خطير جدا. كيف يتحول الأمي الظلوم الجهول الضال لضلال مبين لأزكى العالمين؟ مسألة خطيرة جدا. ده انت عشان تعلم الأم القراءة والكتابة معضلة، لكن تزكي قلبه ونفسه وروحه وفطرته وعاطفته ويزكو بذلك بدنه كمان أخلاقه، مسألة ايه؟ صعبة جدا، مش صعبة بس، هذه المعضلة الكبيرة تكفل الرب بها في قرآنه. وده واحد منه، قال يزكيهم الأول ليعلمهم، خلاص يبقى الزكاة الأول ثم يتعلم من شاء أن يتعلم. لكن التزكية هي الأصل والأساس في الدين، فجاء تشريع رب العالمين ليزكوا بنفوس جميع العالمين، الأم والعالم، أيوة الأم والعالم، فيجعل من الأمي أمة. مسألة سهلة في حسابات التربية، هتلاقي الأمر بالنسبة للخلق مستحيل، ده انت عشان تتفاهم مع جهل يجننك. رحم الله عبد الله مبارك لما يقول لو جاءني عالم لأفحمته ولو جاءني جاهل لأفحمني. هتقول لي مين يقول لك شمال؟ وصلت؟ ذكرني بطرفة، كان أحد الفلاسفة عمال يقيم أدلة وأدلة على وجود الله وعمال يتفلسف، في الآخر قال مين ينظرني؟ فقام لواحد من العوام كان بدوي قح، قال له أنا نظرك اللي قاعدين مسؤولين البدوي الأم نظر عن فلان صاحب اللسان وصاحب الحجج وصاحب، قال له نظرك بس بشرط نتنظر بالإشارة من غير كلام. ألا نتنظر بالإشارة من غير كلام؟ قريب البدوي ده قالك الله تعلمت علم فيه؟ تعلمته امتى؟ هتنصر عالم؟ نصر. قال طيب. فشاور كده. البدو عمل كده. فعمل له كده. عمل له كده. بإشارة. فالعالم قال له صحيح ده انت فاهم. قال له يعني ايه؟ قال له انا قلت ربنا واحد، انت عملت كده اعملوش تاني. قلت لك يعني مش اكتر من واحد؟ قلت له مش اتنين. فسأل بدو انت عملت كده ليه؟ قال هو بيشاور لي يعمل لي كده، بيهددني. قلت له مش هتقدر. قال لي هجيب عينك. قلت له هجيب عينتينك. وصلت. فلما تتعامل مع واحد من دول يعي بلد كيف تحول. كيف تحول من لا علم له لنفس زاكية، بل لنفس قائدة، لنفس بالحق قائمة. مسألة اخواننا بحسابات البشر من أعقد المسائل في التاريخ البشري. ما من حاكم ولي أمة إلا وسعت تزكية نفوس الناس، حصلت قد إيه في الآخر؟ صفر. لكن ازاي نحول البشرية رغم انه ممكن يستغل مجموعة معينة ويعمل بها حضارة؟ لما تقرأ التاريخ تسهلوا الحضارة قامت على اي شكل. رئيس الدولة والقيادة اللي معاه لو احسنوا ادارة البلد في اغتنام فئة واحدة موهوبة يعمل بها حضارة. لو اغتنم الحاكم مواهب الموهوبين في النحت هيعمل تماثيل ويعمل حضارة. حضارة في النحو. لو أحسن اغتنام الموهوبين في الصناعة هيعمل بهم حضارة صناعية. لو أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الزراعة يعمل بهم حضارة زراعية. وصلت؟ يبقى الحضارة بنيت على أساس من؟ الذين أوتوا العلم في أي علم كان. لو أحسن اغتنم مواهبهم تقوم بهم حضارة. وذلك حضارات البشر كلها حضارة مادية. لك حضارة الفراعنة حضارة 7000 سنة. عمل إيه في 7000 سنة؟ ملوا البلد تماثيل ما شاء الله. رمسيس الثاني كان حاكم نت، هو فرعون تحت سيدنا موسى. حكم مصر كم سنة؟ 67 سنة. نكسة. نكسة 67 عارفينها؟ أي أيوة اللي حط له تمثيل في الشوارع ده. ما ده أرثنا حي وميت. سبعة وستين سنة حاكم ولد فيها نبي الله موسى وتربى في بيته وهاجر هربا ورجع رسول وسن 40 سنة ولسه في الحاكم. هو عشان كده قال له ألم ربك فينا وليدا دنا لربيك. رباه عمر 40 سنة. رباه امتى؟ خلي بالنا مات 96 سنة. يعني حسن جنبه ولا حاجة. صح صح. الحمد لله الحمد لله جيت على 30. نص نكسة كده. الشاهد ان فرعون حكم مصر هذه المدة طويلة. فين الشعب المصري؟ فين الشعب المصري؟ فين عقول الناس؟ لعب بعقول الأمة كلها. 67 سنة زكى بنفوس الناس، ارتقى بنفوس الناس، عمل حضارة فرعونية وصلت لمراحل احنا كلنا الآن بنستفيد بيها في كل أجيال. ليه؟ مع طول مدة الحكم الناس غنيت واستقرت واستريحت، ففرض عليهم في الأول كل واحد يعلق له سور. في الأول ما كانش إله، لما بقى إله السور ما قدرش تنفع، كل واحد يحط في بيته تمثال، يا ذهب يا فضة يا برونز، الناحتين اشتغل والتجار اشتغلوا والناس بالقهر يرغموا، اللي يحط له تمثال ذهب يبقى بيحب فرعون بيحب ربه، فضة يبقى نص نص، برونز يبقى تعبان في حب. كان النتيجة ان كل ما الناس تحفر في الارض ويلاقوا بيت فرعنة يلاقوا فيه تمثال لرمسيس، اكثر من وجدت له تماثيل في التاريخ رمسيس الثاني. لما حسن كان فرض على الناس كل واحد يحط صورة في بيته وفي الشغل، رمسيس ما كانش فرض صورة بقى، الحمد لله نعد على 30 كان بعد كده هحولها لتماثيل، لو طول شوية كان عملها مش مستبعد. لكن فرعون فرض على الناس كل واحد يحتفظ بتمثال، اللي لقى تمثال يا سلام، حضارة 7000 سنة وتمثال وآثار وتاريخ. مين رمسيس الثاني؟ شوفوه في المتحف حتة واحد نتن، اللي شاف السادات شبه السادات. حاولي بس كم من قنا سلامات صعيد نتن، مع اعتذار الاخوان صعيد انا صعيد يا اخوان، قال بس جاي من الاقصر من طيبه، امال جاي من فين يعني؟ نزل من السماء؟ ما مواليد مصر. وصلت الشاهد يا اخواننا اني فرض على الناس جميعا صناعه التمثيل بقى حضاره، هي دي كل الحضاره؟ اني فرض على الناس كل واحد يعمل له تمثال. وطبعا علية القوم جمع أغنية عملوا تمثيل تليق بيه زي اللي احنا بنشوفها كده في المدينة، تمثال حاجة كده 10-12 متر فوق، وصلت؟ وبنعتبر دي قمة الحضارة، يا سلام والعالم كله مبهور بالحضارة الفرعونية والتماثيل وصناعة التماثيل، ولما يشوفوا التماثيل الذهب حاجة تزغل العينين، حضارة. ايه ده الحضارة؟ استفاد بالنحاتين في عصره اصبحت حضارة. وصلت؟ استفاد بالزراعيين في عصره ورجال الري، نهر النيل في مصر اخواننا أيام فرعون رمسيس الثاني ده كان نهر النيل له 7 فروع مش فرعين. احنا دلوقتي عندنا دمياط ورشيد في الدلتا كلها. أيام فرعون كان 7 أنهار، 5 كبار، دمياط ورشيد وتنيس وطولون والملك، 5 أنهار. عشان كده كان بيقف عند القناطر يقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أنتم مش شايفين؟ وخدعهم الفلوس الذهب، جالهم سيدنا موسى بوحي وبتوراة ومعها ألواح مكتوبة من عند رب العز، ما هوش كتابة كل ده ما أثرش. فرعون مع القلوب الميتة خدع الجميع، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما بيعرفش يتكلم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. طيب يجيب احنا خلينا الناس كلها تعمل تمثيل ذهب. طيب يجيب واحد الذهب كده أسورة بس أسورة من ذهب والناس صدقت عشان تعرفوا ان جدادنا كانوا ايه. مش جدادنا الفرعنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نفرح بالانتساب ليهم ونفاخر الدنيا ده احنا اولاد الفرعنة. يا اخي تلم وخلي عندك دم، ربنا سترك ما تفضحش نفسك. ايه يعني الفرح؟ ملائكة خيرة البشر صفوة العباد أزكى العباد. فكل حضارات الأرض قامت على المادة الملموسة، تماثيل اقتصاد زراعة صناعة. حضارة الإسلام قامت على الإنسان. كيف يتحول الإنسان الدون لإنسان راقي؟ كيف يتحول الإنسان من أحط دركات سوء الأخلاق لأسمى درجات حسن الخلق؟ وصلت؟ أخطر حضارة في التاريخ، بل لا يعد الإسلام غير الإسلام حضارة. الجماعة المغيبين اللي يقول لك التاريخ الإسلامي والتاريخ القبطي والتاريخ الفرعوني، التاريخ الإسلامي حتة من التاريخ، يسووا بكل التاريخ ويقارنوه بكل التاريخ، هذه جريمة، هذه جريمة. لم يتحرر الإنسان ولم يزكو في عصر إلا عصر الوحي. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إزاي نزكي الإنسان؟ نحول التحويل الشديد ده، هي دي حضرة الإسلام، هي دي مهمة سيد الأنام. رسولا يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله أكبر. طيب تعال نشوف كيف زكاهم من عدة نواحي. الناحية الأولى إن أعطى أوامر وتعليمات كافية أن ترقب الإنسان، أن تزكو بنفس الإنسان. أنت موقعه لا تتوقف على العلم، يكفي الإنسان يعمل ملكاته. ليه؟ لأن الخالق لا أحد أعلم بالخلق منه، مش كده ليه؟ ولا في حد أعلم؟ طيب المخلوق كله ظاهر ولا ظاهر وباطن؟ كله مادة وطين ولا فيه روح وقلب؟ طب ايه هي الروح وايه القلب؟ ده سر زكاته وسر نفعته. فالمرء بالروح لا بالجسم انسان. رب العباد عمد الى الروح والى القلب والى النفس والى العاطفة والى الفطرة، بعبارة اخرى عمد الى ما في الصدور اللي جوه وبدأ ينميه. وده سر تزكية الانسان، ينميه عند الكل بلا استثناء. ازاي نحرك القلب فنسمو به؟ لو سمى القلب يقينا سمت بسموه الجوارح، لانه الملك والجوارح له تبع، دول جنوده كما قال سلف. فالقلب هو الملك والجوارح جنود، فان استقام الملك استقام الملك، وإن فسد الملك فسد الملك، كما جاء في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح